بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يمكن أن يقال أن مقتضى تعليم نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن يشتري، بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك. توضيح هذا المطلب أن هذا استدراك عما أفاده الشيخ الأعظم من أن الظاهر من الروايات التي ذكرناها سابقا هو نفي ترتب الأثر المقصود من العقد. الأثر المقصود من العقد هو النقل والانتقال، وكذلك استدراك لما أفاده عن جواب الإشكال، حيث دلت الروايات على نفي البيع الواقع على ما ليس له، لأنه لا إجازة في مثل هذا البيع، ولم تدل الروايات على فساد البيع وإن لحقته الإجازة. فروايات دلت على نفي البيع لكن لا على نحو الإطلاق، لا مطلقا، لأنها لم تشمل البيع المتزلزل. وهنا يقول الشيخ الأعظم يمكن أن تكون الروايات ظاهرة في نفي البيع مطلقا حتى البيع المتزلزل، وذلك بمقتضى تعليل الإمام عليه السلام في رواية خالد ابن الحجاج، حيث قال الإمام عليه السلام في جواب السؤال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، الإمام يجيب الآن في معرض رده عن سؤال خالد ابن الحجاج، يسأله عن الرجل يقول اشتري لي الثوب وأربحك كذا وكذا. هنا لو اشترى هذا المأمور، هذا الرجل لو اشترى الثوب من مالكه الأصلي ثم باعه للآمر، هذا لا إشكال فيه، ولكن لو باع الثوب قبل أن يشتريه من صاحبه، هنا الإمام قال فيه بأس، لأنه لما يقول في البيع الأول لا بأس به معناه تدل رواية بالمفهوم على أن في هذا البيع بأس. فيدل الخبر على ثبوت البأس فيما لو باع الوسيط الثوب قبل أن يشتريه من مالكه الأصل. هذا البيع السابق على شراء الوسيط للثوب من مالكه فيه بأس. فلو فرضنا أن هذا البيع لازم على المالك، على رجل الآمر بالاشتراء، فيكون بيع الوسيط بيعا فضوليا، لأنه حسب الفرض قبل أن يشتريه من مالكه الأصلي باع الثوب للآمر. الوسيط باع الثوب قبل أن يشتريه، باعه للآمر. ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا في مسألة بيع الفضولي أنه لا يكون للأصيل في بيع الفضولي الحق في فسخ المعاملة قبل الإجازة، قبل إجازة المالك، وليس له الحق في رد هذه المعاملة قبل أن يرد المالك الأصيل. فبناء على هذا نقول إذا كان المراد من البيع الذي فيه بأس بهذه الرواية هو بيع الأصيل والأصيل والوسيط، فلا إشكال في أن الرواية تكون دالة على نفي هذا البيع، لا إشكال فيه. فمعناه لا يترتب أي أثر على هذا البيع من آثار العقد المقصود. آثار العقد المقصود كما قلت هي النقد والإنفاق. لكن المصنف قدس سره يقول أن الظاهر من هذه الروايات أن المحظور من البيع والممنوع من البيع ما كان فيه لزوم من الطرفين، يعني إذا كان لزوم من طرف الوسيط ومن طرف الأصيل فقط. أما إذا كان في البيع لزوم على طرف واحد فهذا لا يدخل في هذه الرواية، لا تشمله هذه الرواية، يعني لو كان اللزوم على طرف الأصيل فقط. هذا من أين نعرفه؟ هذا يعرف من خلال الدليل الخارجي أو من خلال القرينة الخارجية، والقرينة الخارجية موجودة في إحدى الروايات، وهي رواية يحيى ابن الحجاج. هناك روايتان، رواية خالد ابن الحجاج ورواية يحيى ابن الحجاج. في رواية يحيى ابن الحجاج هناك نهي عن مواجبة البيع، قال الإمام ولا تواجبه البيع. وعلى هذا فهنا روايتان، الرواية الأولى رواية خالد ابن الحجاج الدالة على نهي عن النهي عن العقد الذي يكون فيه لزوم من أحد الطرفين، إما طرف الأصيل وإما طرف الوسيط، إذا كان فيه لزوم هذا واحد. أما الرواية الثانية فهي رواية يحيى ابن الحجاج. رواية ابن الحجاج دلت عن النهي عن العقد الذي يكون فيه لزوم من الطرفين. وأنتم قرأتم في الأصول إذا ورد مطلق ثم ورد مقيد لا شك في أنه يحمل المطلق على المقيد، وهنا روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. فتقيد رواية خالد ابن الحجاج برواية يحيى ابن الحجاج، طبعا ذولا مو أخوة، ها ما هنالك اتفاق في اسم الأب. والحاصل من الكلام حول هذه الروايات سواء كانت الروايات العامة أو كانت الروايات الخاصة أننا لا نشك في دلالة هذه الروايات على النهي عن البيع قبل حصول الملك، لا إشكال الروايات دلت على النهي، لكن النهي عن المعاملة أو عن البيع قبل حصول الملك لا إشكال فيها. وكذلك لا إشكال في أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، هذا أيضا لا إشكال فيه. ولكننا نقول أن المراد بالفساد، ما المقصود لما نقول أنه يدل على الفساد؟ أن المراد بفساد البيع هو عدم ترتب الآثار، عدم ترتب الآثار المقصودة من العقد. من الآثار المقصودة من العقد لزوم التسليم والتسلم، لزوم النقل والانتقال، جواز التصرف، جواز تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمثمن، بل ولزوم مطالبة المشتري للبائع بتسليم المتاع. إذا لزم البيع لابد من أن يسلم البائع المشتري لهذا المتاع. فالمقصود من الفساد في مقابل الصح عدم ترتب الآثار يقابلها الصحة ترتب الآثار. بمعنى أنه لو وقع هذا العقد وأمضاه الشارع وصدق على هذا العقد أنه عقد يترتب عليه جميع الآثار من النقل والانتقال وجواز التصرف في المبيع أو في الثمن وجواز مطالبة المشتري، لا شك في إنفاذه. لكن بما أن الشارع حكم بفساد ترتب هذه الآثار، فمعناه أن هذا العقد قابلا للحوق الإجازة. فإذا لحقت الإجازة من قبل المالك الأصيل، بمعنى الآن تم البيع، تم البيع قبل أن أشتري السلعة منك، قبل أن أشتري كتابة منك، بعت كتابك لشخص آخر، هذا البيع بيع فضولي. من ناحية ترتب الآثار هو فاسد، لكن هذا العقد قابل للحوق الإجازة أم غير قابل للحوق الإجازة؟ لا شك في أنه قابل للحوق الإجازة. فإذا لحقته الإجازة يكون في نظر الشارع ممضى ونافذ أم لا يكون نافذ؟ لا شك أنه يكون نافذا، فيما إذا لحقته الإجازة في نظر الشارع. فإذا يضرب لنا المصنف مثالا فيقول: لو فرضنا أن الشارع حكم بصحة بيع الشيء قبل تملكه كما ما نحن فيه، فلا بد أن نرتب جميع آثار الحكم بالصحة، نرتب جميع الآثار المقصودة عرفا من هذا العقد تترتب، ومن هذه الآثار النقد والانتقال وجواز تصرف البائع بالثمن وجواز مطالبة المشتري للبائع إلى آخر ذلك. فحينما نأتي إلى روايات وننظر إليها ونجدها تدل على فساد هذا البيع، لأنه رواية دلت على فساد بيع من لا يملك، لا تبع ما ليس عندك، فمعنى أن هذه أو هذا البيع فاسد، لكن معنى الفساد هو عدم ترتب هذه الآثار، هذا هو المقصود به. وفساد العقد بهذا المعنى لا ينافي لحوق الإجازة إذا كان العقد قابلا للحوق الإجازة من المالك الأصيل، فلا يقع العقد على ما ليس عنده، يعني لا يكون من مصادر المنهي عنه في الحديث، لأنه لا منافاة بين الفساد بعدم ترتب الآثار بين هذا المعنى وبين لحوق الإجازة بالنسبة لهذا العقد، لأن العقد قابل للحوق هذه الإجازة. غاية ما في الأمر أن النهي الموجود في الروايات والبأس المستفاد من مفهوم الروايات سواء كانت روايات عامة أو خاصة لا يدلان بنفسهما على الفساد إلا على وجه الإرشاد، على نحو إرشاد المخاطب، إرشاد المخاطب لأي شيء، إرشاده إلى أن بيع ما ليس عنده لا يترتب عليه أثر من الآثار، هذا هو المقصود، يعني لا تدل هذه الروايات على الفساد المطلق حتى وإن كان العقد متزلزلا، حتى وإن كان ثابلا للحوق الإجازة، فلا تدل الروايات على الفساد المطلق من جميع الجهات، وإنما تدل على النهي على نحو الإرشاد، إرشاد المخاطب، هذا هو المقصود. لكن هناك إشكالات عديدة وكثيرة على ما أفاده الشيخ الأعظم، وهذه الإشكالات يعني لا يرقى مستوى بحثنا إليها لأنها تخرج إلى مستوى الخارج، يعني بحث الخارج، إشكالات كثيرة على هذا الكلام. على كل أحوال نعم، يمكن أن يقال، هذا هو الاستدراك، يمكن أن يقال الآن يريد أن يبين أن ما يستفاد من ظاهر الروايات هو النهي المطلق، يشمل حتى البيع المتزلزل القابل للحوق الإجازة. نعم نعم، يمكن أن يقال أن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية، في رواية ماذا؟ في رواية خالد بن الحجاج، المتقدمة. الإمام قال في الرواية أليس إن شاء، بعدما سئل قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فهنا المشتري أو الآمر غير ملزم، بل هو بالخيار، إن شاء أخذ منك ما تشتريه من المالك، أو إن شاء ترك ولم يشتري ما تشتريه من المالك الأصيل. قال نعم. قال لا بأس به، قال لا أشكال فيه، طالما السمعة انتقلت إليك ببيع صحيح، هذا بيع صحيح، فإن شئت بعت لهذا الرجل ويأخذ منك، وإن شاء ترك لم يأخذ منك، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولكن بمفهومها ماذا تدل؟ تدل على أنه إذا أخذ السلعة وباعها قبل أن يشتريها من مالكها، وباع هذا الكتاب أو باع الثوب أو باع الدابة، معناه فيه بأس. بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ثبوت البأس في البيع السابق، ثبوت البأس بالبيع السابق هذا بدلالة المفهوم لا بدلالة المنطوق، بدلالة المفهوم، بمجرد نزومه على الأصيل. الأصيل أي أصيل؟ الأصيل المقاول الذي قاول، أو الآمر، الرجل الآمر الذي آمر الوسيط بأن يشتري الثوب. نعم. وهذا أي اللزوم على طرف الأصيل محقق فيما نحن فيه، ما نحن فيه أن العقد وقع بين الأصيل وبين الوسيط، بين رجل الآمر وبين الوسيط. نعم. بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم، أين تقدم؟ بناء على ما تقدم في مسألة البيع الفضولي، في مسألة الفضولي، من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي، هذا هو الذي قلنا، قلنا أنه إذا باع الوسيط الثوب قبل أن يشتريه من صاحبه، معناه هذا بيع فضولي، فلا يحق للطرف الآخر أن يرد أو أن يفسخ هذا المالك، هذا البيع قبل أن يجيز المالك الأصيل. نعم. بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو قبل رده، بناء على إذا كان هكذا هذا لا إشكال فيه، فالرواية دالة على النهي عن مثل هذا البيع. نعم. لا لا، هنا أي مشتري؟ لا، أنا المفروض أنت أمرتني أن أشتري الكتابة مثلا من سماحة الشيخ، إذا أردنا أن نشتري، إذا أردت أن أشتري وأبيعك هذا لا إشكال فيه، إذا اشتريت وحصل النقل والانتقال، حصلت المبادرة، دفعت الثمن وأخذت وبعته، هذا لا إشكال فيه. لكن الفرض هكذا، الفرض أني بعتك الكتاب قبل أن أشتريه من مالكه الأصل، فلا يحق لك الفسخ ولا يحق لك رد ما لم يرد الأصل، المالك الأصيل هنا. نعم. أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده، هذا التوجيه، توجيه يمكن أن يقال هذا الاستدراك، لكن الظاهر الشيخ أيضا لم يرتضي هذا الشيء، لم يرتضي هذا الشيء، فإذن هذا الإشكال غير وارد. ليش؟ يقول لكن الظاهر بقرينة النهي، قرينة النهي عن مواجبة البيع، ورد في بعض الروايات قال الإمام ولا تواجبه البيع، يعني لا تواجبه البيع، لا تعقد معه البيع قبل أن تشتري السلعة من مالكها الأصلي، قبل أن يتم البيع بينك وبين الطرف الأول حتى يتم البيع الثاني. نعم. لا تواجبه عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم، الخبر المتقدم هو خبر يحيى ابن الحجاج، هذا المقصود به، إرادة اللزوم من الطرفين. إذن الممنوع والمحظور من البيع ما يكون فيه لزوم من طرفين، من طرف الأصيل وطرف الوسيط. إذا كان في البيع لزوم هذا هو ممنوع، هذا هو الممنوع. نعم. أما إذا كان فيه لزوم من طرف واحد، من طرف الأصيل أو من طرف الوسيط، لو كان فيه هذا لزوم فهذا رواية دالة عليه، ليست هذه الرواية دالة عليه، وإنما رواية خالد ابن الحجاج دالة عليه. نعم. والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا، سواء كانت الروايات دالة على النهي عموما الروايات العامة، أو كانت الروايات روايات خاصة وخصوصا على النهي عن البيع قبل المالك، مما لا مساغ لإنكاره. فإذا هذا أمر متفق عليه، أن روايات جميعها سواء كانت الروايات العامة أو كانت الروايات الخاصة كلها تدل على النهي، هذا لا إشكال فيه. وأيضا لا إشكال فيه أن النهي يدل على الفساد، لا إشكال فيه. نعم. والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل المالك مما لا مساغ لإنكاره، لإنكار النهي، ودلالة النهي على الفساد أيضا لا إشكال فيه أن النهي يدل على الفساد، مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، مثل باقي المسائل التي ورد فيها أن النهي يدل، كما أن النهي يدل على فساد المعاملة، على فساد العبادة، كذلك يدل على فساد المعاملة، لكن معنى الفساد، الكلام في معنى الفساد، الفساد بأي معنى في هذه الروايات؟ بمعنى عدم تركب الآثار، هذا هو المقصود به. إلا أننا نقول أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه من البيع عرفا من الآثار، ومن الآثار لزوم تسليم المثمن، جواز التصرف في الثمن، تسليم المثمن إلى المشتري، ويحق للمشتري المطالبة بتسليم، مطالبة البائع بتسليم المثمن، كل هذه الأمور من ترتب الآثار، من الآثار المترتبة على العقد المقصود عرفا، في مقابل الصحة، الصحة التي هي إمضاء. لما نقول العقد صحيح ماذا يعني؟ معناه أن الشارع المقدس يمضي مثل هذا العقد، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. وهذا بهذا المقدار لا إشكال فيه، ولا يدل على بطلان العقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، لا إشكال فيها. نعم. مثلا شوف الآن يضرب المثال، لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه، لو فرضنا هذا أن الشارع حكم بصحة العقد وصحة عقد البيع قبل أن يملك البائع، لو فرضنا هكذا على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، يعني عرفا كأن يترتب عليه، يعني يترتب على الحكم بالصحة بعد البيع النقل والانتقال هذه الآثار، وجواز تصرف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه. كيف هذا؟ نفرضه أن المشتري باع ما لا يملكه للمشتري، البائع باع ما لا يملكه للمشتري، فالمشتري ماذا يطالب البائع؟ يطالبه بأن يسلمه السلعة التي اشتراها، يطالبه بأن العين، يطالبه بالعين، يطالبه بالبضاعة، يطالبه بالمتاع. وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه، من مالك الأصيل، وتسليمه إلى تسليم المشتري، يسلمه إلى المشتري. نعم. وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله، بعد تحصيل المتاع من مالكه عن تسليمه. ففساد البيع يعني بيع ما لا يملك كما هنا موجود، بمعنى عدم ترتب جميع ذلك، جميع الآثار، جميع ترتب هذه الآثار عليه على بيع ما لا يملك. نعم. وهو هذا الفساد بهذا المعنى لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد. فإذا إذا أجاز المالك الأصيل هذه المعاملة لا شك في أنه هذا العقد
يكون عقدا صحيحا. نعم. أو ممن يملكه، يعني أو لحوق الإجازة ممن يملك هذا المتاع، هذه البضاعة بعد العقد، هذه كما في مسألة من باع ثم ملك.
يعني شيء من أصل العقد هو صحيح،
هو أصل العقد صحيح،
يحتاج إلى إجازة
ما أحسن، يعني أحسن حتى تترتب عليه هذه الآثار ونحكم بترتب هذه الآثار
بال...
أحسن، لأنه عقد متزلزل في ترتب الآثار. نعم. أو ممن يملكه، أو لحوق الإجازة ممن يملك المتاع بعد العقد، كما في هذه المسألة مسألة من باع ثم ملك ثم أجاز في هذه المسألة. نعم. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، لا لا يلزم على، بل هو عقد متزلزل يبقى متزلزل مراعى في ترتب الأثر إلى لحوق الإجازة، فإن لحقت الإجازة ترتبت جميع الأثر. نعم. غير مؤثر أصلا كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد. نعم. فإن حاصله، حاصل دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطر، إذن الروايات الدالة على فساد المعاملة إنما دلت على الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار المقصودة من العقد، فإن لحقت الإجازة لا إشكال في ترتب هذه الآثار، إذن هذا المعنى لا ينافي لحوق الإجازة بالنسبة إلى العقد، هذا المعنى من الفساد. نعم. فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطر، فإذا النهي الموجود في هذه الروايات هو نهي إرشادي للمخاطب، كأنما يرشد المخاطب بأن المعاملة على ما ليس عنده أو أن العقد على ما ليس عنده هو إرشاد لعدم ترتب الآثار، هذا هو المقصود به. فإن حاصله دعوى، حاصل هذا النهي، حاصل ما يستفاد من دلالة النهي على الفساد دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه لا تبع ما ليس عندك، فإذا باع ما ليس عنده معناه أرشده إلى عدم ترتب الآثار من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة، وهو المقصود الملك والسلطنة من الطرفين، لا بد أن يكون العاقد الأصيل كلا الطرفين، طرفي العقد لا بد أن يكون مالكا، وكلا الطرفين لا بد أن يكون له سلطنة على أمواله، والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، لا يترتب على هذا العقد المنهي عنه أي أثر من الآثار، فهو أي هذا الفعل أو هذا العقد المنهي عنه غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات، لا أنه فاسد مطلقا من جميع الجهات حتى العقد القابل للحوق الإجازة، لا ليس هكذا. فافهم، افهم هذا إشارة إلى أن النهي في المعاملة ربما يدل على فقد المعاملة لشرط من شروط الصح، يدل على هذا النهي في المعاملة. لماذا ورد إذا كانت المعاملة فاقدة لشرط من شروط الصحة فلا شك من أنها ليست بصحيحة، أو يدل على وجود مانع على عدم الصحة، فلما يقول افهم معناه أن النهي يدل حتى على عدم القابلية، لأنه عدم القابلية من الموانع، إذا لم يكن العقد قابلا للحوق الإجازة فمعناه فيه مانعا من الصحة. نعم. اللهم إلا أن يقال أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشاء، بمعنى أن كل عقد لا بد له من قصد، هذا واضح. العقود تابعة للقصود، فإذا لم يترتب أثر من الآثار التي كان يقصدها المتعاقدان، إذا قلنا بهذا المعنى، بمجرد الإنشاء، بمجرد إنشاء البيع، إذا قلنا بهذا فماذا يكون هذا العقد وماذا يحكم على هذا العقد؟ يعني بعبارة أخرى، الآن لم يقع مقصود المتعاقدين، المتعاقدان كانا يقصدان ترتب الآثار لا إشكال فيه، لكنه لم يتحقق شيء من هذه الآثار بمجرد إنشاء العقد، فهل يحكم بصحة هذا العقد بنظر الشارع أو لا يحكم بصحة هذا العقد بنظر الشارع؟ العقد صار فيه إيجاب وقبول، فيه بعض الشرائط، غاية ما هنالك أنه خالف القصد، فهل يحكم الشارع بنظر الشارع، هل يحكم بصحة هذا العقد أو لا يحكم بصحة هذا العقد؟ وهل يقول الشارع بأن هذا العقد لابد أن يكون مقيدا أو لا يحكم الشارع بأن يكون هذا العقد مقيدا؟ مثلا مسألة الهبة، مسألة بيع الصرف، مسألة السلم، هنا في بيع الصرف مو يتم تمت المعاملة، لكن هل يقول الشارع بأن هذا العقد لابد أن يكون مقيدا بشيء آخر؟ مثلا الصرف يشترط بالقبض في مجلس التعاقد، لابد من القبض، فالشارع المقدس هنا هذا العقد بالقبض في مجلس التعاقد، فإذا كان هكذا لابد أن يقيد الشارع القبض أو يقيد العقد بأمر من الأمور حتى يترتب عليه جميع آثار الصحة، جميع الآثار المقصودة. وما نحن فيه مسألة الفضول، هل يقيده الشارع بالإجازة أو لا يقيده بالإجازة؟ نحن نعلم أنه لولا الإجازة لم يترتب شيء من الآثار على عقد الفضولي، فهل يقيده الشارع بالإجازة فيقول العقد الفضولي صحيح إذا لحقته الإجازة؟ هل يقيده الشارع بهذا أو لا يقيده؟ ثم ماذا يترتب بناء على مسألة التقييد وبناء على عدم التقييد؟ فهذا الاستدراك حينما يقول اللهم، يعني هذا استثناء وهذا استدراك عما أفاده أيضا. نعم، ما أدري سيبقى عندنا وقت لأنه البحث فيه طويل إن شاء الله. على كل أحوال الحمد لله هنا ينتهي.